إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فما زال الحديث موصولا، وصلني الله وإياكم برحمته وجنته عن مقتضيات أشهد أن محمدا رسول الله ومعناه. تكلمنا عن أشهد أن لا إله إلا الله، وتكلمنا أن المعنى المجمل لأشهد أن محمدا رسول الله لا معبود بحق إلا الله، فأشهد أن لا إله إلا الله، فكل أنواع العبادة التي فصلناها وبيناها لا يستحقها إلا الله، وأن من صرف لونا من ألوان العبادة لغيره فقد أشرك معه، وأن معنى أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لا متبوعة، لا متبوعة بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن جعل شيخا أو مذهبا أو عقلا أو رأيا أو مناما أو سياسة أو حزبا أو جماعة متبوعا دون سواه يتلقى ويتلقف عنه ويأخذ كلامه من المسلمات، فهذا في قوله وأشهد أن محمدا رسول الله مخدوشة وليست بتامة وليست بكاملة. ثم ذكرنا في درس أمس لماذا لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانطلقنا من معنى محمد وأحمد. اليوم نذكر أصنافا من الناس يخطئون في وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس اليوم ينطقون كلمات، وهذه الكلمات جليلات عظيمات، وعلى رأسها الشهادتان، ولها حقوق ومقتضيات، ولكن الناس لا يفهمون ولا ينطقون، فيأتون بالشيء ونقيضه. الأعرابي لما كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا ما تدعو، يقول أدعو إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فكان يقول له والله لتقاتلنك عليها العرب والعجم. نفهم كلمة أثقل من الأراضين السبع والسماوات السبع، كلمة لا يمكن لأحد يدخل الإسلام إلا بها، فهذه الكلمة لها مقتضيات ولها واجبات، ويجب على العبد أن يفهم معناها. الناس اليوم يتبعون غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بعض من يصلي معنا قد يستهزئ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يتنقص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأخطاء كثيرة، لكن سأعالج الأصول، سأعالج أصول الأخطاء. أقبح وأشنع وأبشع هذه الأخطاء الزهد في السنة، بل بعض الناس قاتلهم الله أن يؤفكون، ينتسبون للإسلام وليس لهم حظ من الإسلام، لا يؤمنون بالسنة، لا يؤمنون بالسنة بالكلية، وهذا أقبح لأنواع الإطلاق. وهذا النوع أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء لا ألفين، أي لا أجدن، لا ألفين أحدكم، أي آخر الزمان، شبعان ريان متكئا على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، بينه وبينك كتاب الله. إذا في شيء في الكتاب في القرآن حلال، إذا في شيء يقول حلال قلنا حلال، إذا حرام حرام فقط. النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الرد على هؤلاء فقال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا إني أوتيت الكتاب، أوتيت فعل مبني للمجهول، من الذي أتى بالكتاب لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ من؟
الله جل وعلا.
الله. وأنزل من؟ جبريل. طيب ومثله معه، ومثله الواو عطف، ومثله معطوف على الكتاب، أوتيت الكتاب وأوتيت مثله معه، وهي السنة. السنة من الذي شرعها؟
الله جل وعلا.
من الذي شرع السنة؟
الله جل وعلا.
أول غلط عند الناس يقول لك هذه السنة أتى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما يذكر بعض الناس السنة يذكرها في معرض الزهد، الزهد يكون بترك الحلال والتبقر في الشهوات. اليوم لما الناس تريد أن تزهد تزهد بالسنة، فبعض الناس لا يؤمن بالسنة أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الرد على هؤلاء بكلمات قليلات لكنهن مباركات كثيرات الخيرات، فقال أولا أن الكتاب من الله، السنة من الله. يقولون بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فالكتاب من عند الله والسنة من عند الله، الكتاب يحلل ويحرم والسنة تحلل وتحرم، والسنة تحلل وتحرم. وهذا خطأ آخر يحتاج منا لتفصيل وبيان، لكني لن آتي إليه حتى أعالج الخطأ الأول. الخطأ الأول: قوم نسبوا للإسلام، كفار لا وجود لهم في الإسلام، يسمون بالقرآنيين، نشأوا نشأة تحت الاستعمار البريطاني في الهند في شبه القارة الهندية، وبدأ شرهم يذهب هنا وهناك، وصرنا نلتقي مع أناس يقول لك أنا لا أؤمن إلا بالقرآن، لا أؤمن بالسنة. طيب يا من لا تؤمن بالسنة، قل لي كيف تصلي، قل لي كيف تحج، قل لي كيف تزكي. في منى قبل سنتين رأيت رجل معه دكتوراه في الشريعة من السوربون من فرنسا، قالوا لي هذا قرآن، قالوا هذا لا يؤمن بالسنة. قلت يا جماعة والله اللي يقول عنه قرآن كذاب. قالوا يقول عن حاله، قلت والله إنه كذاب، والله إنه كذاب. قال ليش يا شيخ؟ قلت يا جماعة هذا لابس الإحرام، هذا حاج لابس الإحرام، كيف يقول عن حاله قرآني؟ هذا لابس الإحرام، يعني هو حاج في منى ويلبس الإحرام. من وين تلبس الإحرام في القرآن؟ كيف أنت لا تؤمن بالسنة؟ كيف أنت لا تؤمن بالسنة وأنت لابس الإحرام؟ ملابس الإحرام في أي سورة مذكورة؟ وفي أي آية مذكورة؟ فابتسم قال: الشيخ هذا لا يؤمن بها، هذا لا يؤمن بملابس الإحرام، بس جاي عشان يعني عامل زي ما يعمل الناس. قلت: هذا منافق، هذا ليس بصادق في دعوته، هذا لو كان صادق في دعوته ما بيلبس ملابس إحرام. استغرب جدا، استغرب. وكان في القوم يعني كان في المجلس يعني عدد كبير من الناس وأصحاب شأن، فقلت: يا إما هذا منافق يظهر خلاف ما يبطن، وإما أنه كذاب في دعوته. طب يا من لا تؤمنون بالقرآن، قولوا لنا كيف نصلي، جاء رجل أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله شو أوقات الصلوات، كيف نعرف أوقات الصلوات؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي معنا اليوم وصلي معنا غدا. والقصة في صحيح مسلم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في اليوم الأول في أول وقتها، وصلى الصلاة في اليوم الثاني الصلوات الخمس في آخر وقتها. تطبيق عملي، دين، الدين جاء ليطبق، ما جاء الدين فلسفة. اليوم أكملت لكم دينكم، خلاص كمل الدين وأديت يا محمد صلى الله عليه وسلم مهمتك، خلاص هذا نعي للنبي صلى الله عليه وسلم وأتممت عليكم نعمتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي، قال ما بين هذين الوقتين وقت، جواب ولا كلمة، قال بيّن له بتطبيق العمل، أول يوم في أول الوقت وآخر ثاني يوم في آخر الوقت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين هذين الوقتين وقت، ما بين هذين الوقتين وقت، ما بين كل صلاة وصلاة وقت، أول الوقت وآخر الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم صلى، كان يصلي على المنبر، النبي وهو على المنبر كان يصلي، كان يصلي ويعلم الناس، كان يسجد على المنبر، صلى وقال للناس صلوا كما رأيتموني أصلي. النبي صلى الله عليه وسلم حج، وقال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم، أنا حججت وفصل حجته صلى الله عليه وسلم، قال لتأخذوا عني مناسككم. فالذين لا يؤمنون بالسنة كيف يصلون؟ كيف يحددون عدد الركعات؟ كيف يحددون أوقات الصلوات؟ كيف يحددون كيفية الركعة؟ يعني كيف يصلوا الركعة الواحدة؟ كيف يصلونها؟ فالذي لا يؤمن بالسنة كافر. وهذا يلزم منا أن نفهم السنة. في خلط، هنالك خلط في مفهوم السنة في عقول كثير من الخلق. السنة لها إطلاقات ولها معاني، وكل أهل علم يطلقون على السنة معنى غير معنى الذي يطلقه أهل علم آخر. علماء التوحيد يقولون عن التوحيد سنة، فالإمام المزني والإمام أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي والإسماعيلي وعبد الله بن الإمام أحمد والإمام الطبراني واللالكائي وجمع أدلفوا كتبا سموها سنة، ومرادهم بالسنة العقيدة، هذا معتقد أهل السنة، يعني هذا معتقد الناجين من الخلق، لأن كتب السنة فيها ما يخالف أقوال الكفار، فيها ما هو متواتر في دين الله، ما هو معروف ومستفيض ومشهور من عقائد، وفيها ما يخالف أهل البدع. فليخالف ما في كتب السنة إما مبتدع وإما كافر، فسموها سنة، يعني يريد يقول لك الذي يخالفها فإما هالك كافر وإما مبتدع وهالك أيضا. فالسنة عند علماء التوحيد يريدون بها المعتقد الصحيح مدار النجاة قائم عليه. السنة عند علماء الأصول يريدون بها المصدر الأصيل الأصلي، يعني كتاب، سنة، إجماع، قياس. هذه بيسموها علماءنا، يسميها علماؤنا الأدلة الكلية. فالسنة إذا أطلقها علماء الأصول يريدون بها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ورد في الوجوب، ورد في الإباحة، ورد في التحريم، ورد في الكراهة، ورد في الحكم الذي هو سنة. فالذي ينكر السنة الأولى يدور بين الكفر والابتداع، والذي ينكر السنة على أنها مصدر تشريعي هذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي يقول: يقولون بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. النبي يقول ردا عليهم صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، أوتيت السنة، فالسنة فيها حلال وفيها حرام. بمعنى أن السنة مصدر تشريعي كلي. فالذي ينكر كون السنة مصدر تشريعي هذا كافر. هنالك سنة عند الفقهاء يطلقها أهل الفقه، فالأحكام الفقهية واجب أو فرض، وهم واحد عند جماهير أهل العلم. بعد الواجب والفرض سنة، تحت السنة المباح، ثم المكروه، ثم الحرام. فالفقهاء يطلقون السنة على ذاك الفعل الذي إن فعله العبد أثيب، وإن تركه لا يعذب ولا يحاسب عليه. الناس اليوم لما يسمع كلمة سنة لا يفهم السنة إلا على هذا الباب، لا يفهم السنة إلا إن فعلت يعني أثبت، وإن لم تفعل لا تعاقب ولا تحاسب. لا، هذا النوع عند الفقهاء في سنة بمعنى العقيدة الصحيحة، وفي سنة بمعنى الحكم المصدر التشريعي، وفي سنة رابعة وهي أبرك أنواع السنة طريقة، وهذه التي يريدها المحدثون، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. إن من سنن الهدى، يقول ابن مسعود في صحيح مسلم، صلاة الجماعة. فالسنة يراد بها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. من رغب عن سنتي فليس مني، في القصة الثلاثة الذين جاءوا يسألون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته، في الحديث المتفق عليه عن أنس، وذكرناه في درس قبل الماضي. فقالت النساء: النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر ويقوم ويرقد وينكح النساء. فكأنهم تقالوها، رأوا أن هذا فعل قليل. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: وأما أنا فأقوم ولا أرقد. وقال الثالث: وأما أنا فأعتزل النساء. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم قال: أما إني أخشاكم لله وأتخاكم له. لأنهم عللوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الفطر والنوم والتمتع بالنساء بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه، فقال: ألا إني أتقاكم لله وأخشاكم له. فالتمتع بالنساء والنوم والفطر ليس منافيا للعلم بالله ولا منافيا للتقوى. قال: أعلمكم بالله، إني أعلمكم بالله وأتقاكم به، ألا إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إيش مراد من رغب عن سنتي؟
من طريقتي.
أي من طريقتي، من رغب عن طريقتي. فالسنة تأتي بمعنى الطريقة، وأبرك الطرق، أبرك طريقة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلماؤنا لما يذكرون السنة كل يريد بالسنة شيئا. فالناس اليوم لما يسمعون السنة يظنون السنة يعني شيء يعني النبي أتى به من عنده، وإن شئت أن تفعل تفعل، وإن شئت أن تترك تترك. ولا يفهمون أن السنة مصدر كل تشريعي، فيه الواجب وفيه الحرام وما شابه. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. اسمع معي، اسمع وتأمل وافهم حتى تتيقن أن السنة إنما هي من عند الله. الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم. وأنزلنا، كم إنزال ورد في الآية؟
إنزالين.
أنزلنا إليك الذكر القرآن. إذا ورد الذكر في القرآن ورد به القرآن والسنة. طيب، أنزلنا إليك الذكر القرآن والسنة لتبين للناس ما نزل إليهم، بيان النبي لما نزل إليهم بما يكون
التنزيل،
يكون بالسنة. طيب التنزيل من مين؟
عند الله جل.
عند الله. السنة من أي؟
عند الله.
السنة من عند الله. أنزلنا إليك الذكر لتبين أنت يا رسول الله يا محمد للناس ما نزل إليهم. طيب كل فعل النبي التطبيق العملي هو بيان لما أنزل الله. يعني تفاصيل الصلاة هي بيان لأقيم الصلاة، تفاصيل الزكاة هي بيان وآتوا الزكاة، والحج كذلك، وهكذا. فالله أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم السنة. في صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، أوحى إلي أن تواضعوا. أن تواضعوا هذه من إيش؟ من وحي الله، من وحي الله. كان صعد المنبر قال: آمين آمين آمين، سمعناك آمنت ثلاثا يا رسول الله. قال: لقد جاءني جبريل. قال: أصعد المنبر، كنت مع جبريل. فقال لي: يا محمد، رغم ألف رجل أدرك رمضان ولم يغفر له، فقل آمين. فقلت آمين يا محمد صلى الله عليه وسلم. رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما ولم يغفر له، فقل آمين. فقلت آمين يا محمد. رغم أنف رجل ذكرت عنده ولم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم، فقل آمين. فقلت آمين. خبر من وين؟ من جبريل. في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة قال: لا يختلى خلاها ولا يعضض شجرها. فقال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا الإذخر، إلا الحشيش. فحشيش مكة لنا أن نحشه وأن نعرفه للدواء. قال: إلا الإذخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءني جبريل آنفا وقال: إلا الإذخر. لقد جاءني جبريل آنفا وقال: إلا الإذخر. ولذا تابع الشامي الجليل حسان بن عطية كان يقول، ويجمل ما أريد أن أقوله، كان يقول: إن جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. إن جبريل عليه السلام ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. فلما تقول سنة، يعني السنة من عند ربنا. الشرع ليس لمحمد صلى الله عليه وسلم، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم. انتبه، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. شرع الله وحي من الله للنبي صلى الله عليه وسلم، وما أوحينا إليك. الذي الشارع هو الله، والنبي هو مبلغ، كما يقول الزهري في البخاري: يقول الرسالة من عند الله نزلت على جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد مبلغها وبع الناس إلى القبول. فالشرع شرع الله، شرع شرع النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا الدين ليس دين محمد، هذا من الله، لكن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يذهبون بالسنة يعتقدون يعني السنة يعني شيء ثانوي، لا يعلمون أن المنكر السنة يكفر، أنه لا يمكن أن نفعل شيئا على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه إلا بأن نتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس يخطئون في السنة ويزهدون بها لاعتقادهم أنها من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعلمون أن السنة إنما أوحاها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم والنبي بلغها. إذا النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يوحى إليه لما كان يسأل كان يسكت ينتظر، كان ينتظر حتى يأتي جبريل. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الحياتية العادية أو أمور المعارك وما شابه كان يجتهد، فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلاف الأولى سدد وصوب. نزلت آيات الكتاب أو الصحابة ناقشوه في بدر، النبي صلى الله عليه وسلم جعل بدرا بينه وبين الكفار ماء بدر، فقال له بعض أصحابه يا رسول الله هذا وحي، هذا المنزل أنزلك الله إياه، يعني الله قال لك انزل هنا؟ قال لا. فقال الصحابي إذا هذا المنزل ما أنزلك الله إياه فأنا أرى أن تجعل ماء بدر في ظهرنا، ما تجعلها بيننا وبين الكفار. كان الصحابي يناقشوه في, 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 في الآراء، بس إذا أخبرهم بخبر سكتوا. لماذا سكتوا؟ هذا من عند الله، فما كانوا يقدموا بين يدي صلى الله عليه وسلم. ولذا أنت لما نقول أشهد أن محمدا رسول الله أي لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله ارتضى هذا النبي الذي خلقه وهيأه لأن يحمل الرسالة، فجعله أشرف سجية وأحسن طبع، وجعله محمد محمدا وأحمدا كما ذكرنا في الدرس الماضي حتى يتبع. فأنت لما تقول أشهد أن محمد رسول الله تتبع عقلك وتتبع أي جهة، كل ما تقولها تنظر إليها بعين الرضا ولو كان محسوبا على الدين مثل مذهب أو شيخ أو مشابه. فأنت لما تقول أشهد أن محمد رسول الله أنت مخدوش في قولك هذا. فالذي الخدش اللي يصيب أشهد أن لا إله إلا الله الرياء الشرك، والخدش اللي يصيب أشهد أن محمدا رسول الله اتباع، ألا تكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. والخدش هذا له مقادير في الظاهر وفي الباطن، فالواجب على العبد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهره وفي باطنه. والله في ذات يوم ماشي للصلاة على عجلة وجدت صغار يلعبون في الشارع، فلما رأوا الصغار فقالوا بصوت يعني مرتفع وأكثر من واحد قالوا مسلم مسلم مسلم، فمشيت وفرحت، أنا فرحت جدا إنه هذا الصغير يشهد لي أني مسلم بإيش؟
لباسي
شكلي. لما رأوا اللحية والدجاج قالوا مسلم، قلت يا رب لك الحمد لك الحمد. لو كان حالي على غير هذا الحال ما قالوا مسلم. اليوم في علم الدعاية والإعلان بقولوا اللي بشوف دعاية لشيء معين كذا مرة لما يدخل السوبر ماركت بتوجه إليها وبيشتريها من من الصور المخزنة في العقل الباطن. في عنده في العقل الباطن أشياء مخزنة من كثرة ما رأى الدعاية، فلما يدخل بروح على الغرض ويشتريه وهو لا يشعر، وهو لا يشعر بيحمل الغرض ويجيبه ويحاسبه ويروح. بعض الناس في العقل الباطن كل الصور اللي بخزنها في العقل الباطن مفسدين من مطربين ولا أناس كل أنه يعني هوى وكل له مشرب ومذهب، فيعثر عليه جدا أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعثر عليه. مثل اللي دخل في عالم الدعاية والإعلان دخل عقله مادة فاسدة فبروح يخذها وهو لا يشعر. فبعض الناس كل الصور في الباطن المخزنة لا تعينه ولا تسعفه ولا تساعده على أن يكون متبعا. وبعض الناس مخزن في عقله الباطن كل الصور اللي مخزنها، مخزن صور سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيرة الصحابة، وسيرة العلماء الذين يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يحب لو أراد أن يطيع يصعب عليه الطاعة، وبعض الناس لو أراد أن يعصي تصعب عليه المعصية. بعض الناس الطاعة والسنة عنده أمر شديد، بعض الناس يعتقد إذا التحى يعني عمل جريمة، يعني كل الناس ينظرون إليه بعين المقت والاستهزاء. لكن يصير صورته زي صورة بطرس وحنا وجورج، هذا كمال الرقي. بل بعض الناس يرى الانتقاص، إذا التحى ينتقص، وهذا يحوم حول أمر خطير جدا، يحوم حول أمر خطير جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في ظاهره وفي باطنه وفي سنته هو الحال اللي ربنا أراد من هذا الرجل الذي خلقه أن يطبق هذا الدين الذي أنزله. فالله ما أنزل دين ليبقى مثل وفلسفات وتصورات لا صلة لها بواقع العمل. الدين أنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم طبقه. إذا لما سئلت عائشة عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، النبي امتثل القرآن، النبي أخلاقه أخلاق القرآن، كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. ولذا الواجب علينا أن نعلم أننا إن قلنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هذه الكلمة العظيمة الجليلة أشهد أن محمدا رسول الله لها تبعات، فالواجب علينا أن نقبلها أولا بالرضا والقبول. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يجد في نفسه حرج. النبي يقول لعمر، يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله. هل استشعرت أن النبي أحب إليك من نفسك؟ هل استشعرت يعني لولا قدر الله أصاب النبي شيئا فأنت بكل رضا وقبول تفديه بنفسك، بل تفديه بنفسك وبأبويك؟ يعني أنا مستعد إذا كنت مؤمن أفدي رسول الله بنفسي وبأبويك. شو يعني أفدي؟ يعني أدفع فدية، نفسي تكون هي الفدية، وأبواي من وراء نفسي يكونان هما الفدية، فيصيبنا الأذى دون أن يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هكذا حبنا لنبينا؟ هذا من معاني، هذا من مقتضيات أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الكلمة وأشهد أن محمدا رسول الله تتشهد أن محمد إنما هو بعثه الله تعالى من عنده، وهو رسول من عند ربه. صناديد قريش يعرفون النبي ولا لا يعرفون النبي؟
يعرفون،
صناديد قريش يعرفون النبي ما بيعرفوه. طب لماذا كفروا به تنقصا به؟ رأوا عليه عيوبا؟ رأوا عليه ما ليش؟ قالوا بصراحة، قالوا إحنا وبنو هاشم كفر سيرها من السابق طول عمرنا، إحنا قريش عشائر أفخاذ وكل فخذ تريد السيادة، وإحنا وبنو هاشم نتسابق، فلما كدنا أن نزاحمهم وكدنا أن نقاربهم قالوا منا رسول، فماذا نقول؟ قالوا منا رسول، فماذا نقول؟ قطع المسلمين يقولوا منا رسول. قال فماذا نقول؟ فليس لنا إلا أن نكفر به. ولذا أكثر سبب من أسباب الصد عن سنة النبي الرئاسة، حب الرئاسة، الرئاسة وحب الرئاسة من أكثر الأسباب التي الإنسان تجعله لا يقبل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يحب أن يكون رأسا في عشيرته فيمضي قوانين العشيرة. قل السنة والله الذي لا إله إلا هو، رجل عزيز علي أصيب بالسرطان فزرته في مرض وفاته وهو يعني له كلمة في عشيرته وعشيرته كثر، فذكرته و وسعت حسن الظن بالله في حقه وأحسبه والله حسبه من الصالحين، ثم طمعت بمزيد خير فأخذت منه وصية أن يترك الناس الطعام في الثالث والأربعين، وغلب على ظن أنه هذا إذا مضت هذه السنة ستترك في عشيرته من بعده. وناديت ولده وأسمعته ماذا قال، فلما مات حضرت جنازته، ثم جاءني الولد الكبير له غير الولد الأول، فقال يعني احنا بنغير دين أبائنا ودين أجدادنا ونغير كل حاجة عشان أبوي قال هالكلمة، وبجوز قالها خجل منك، جوز قال خجل منك، احنا رايحين نعمل 40 احنا نعمل 30. قلت يا رجل اذا ما بدك تترك هذا لربنا واتباعا لسنه نبينا صلى الله عليه وسلم ووالدك حبك بابيك، قال يعني الله بده يعذب ابوي اذا عملنا. اقول لك بهذه العباره هكذا، اقول لك دير العذاب عليك، دير العذاب عليك، العذاب مش عبول، العذاب عليك خلاص أصر. والذي نفسي بيده ما مضى أسبوع خرج له شيء في قدمه فبترت قدمه، ثم بترت قدمه من الركبة، ثم بترت قدمه من أصل الفخذ، ثم القدم الثانية، واللي خرج في رجله يعني شيء هو يقول لي، يقول لي مثل حبة العجف كيف خرج ما بدأ، فوترت القدم الثانية إلى أصل الفخذ. والله زرته في المستشفى وهو إنسان فقط إلى أصل فخذه، طبعا ما استطعت أتكلم أقول له دير العذاب علي، ما أستطيع تقول دير العذاب علي، دير العذاب علي، وتتكلم أنت لما تصبح مضاد لله ومضاد لرسول الله، أنت تترك السنة غافل، تترك السنة جاهل، لكن تقام عليك البينة وتقام عليك الأدلة ويأتيك الخير، ثم تصبح معاندا وتصبح مستكبرا، هذا حال الكفار. الكفار ما طعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكفار قالوا والله قريش يعني الأفخاذ تتسابق، قالوا بنو هاشم قال منا نبي، شو نقول يعني نقول منا نبي، مش رح يقول منا نبي، شو أمامنا الآن؟
كذب النبي
وكذب محمد، ليس في محمد عيب صلى الله عليه وسلم، يعني الكفار ما عابوا نبينا صلى الله عليه وسلم وما يمكن أن يعيبوا نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى من كان يشتمه رحمة بنا نحن أمة الإسلام، كان النبي يشتم في حياته فكان النبي يخاطب أصحابه ليعلمنا إن شتمه الكفار كيف نصنع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما يشتمون مذمما وإنما أنا محمد. يشتمون واحد صاحب مذموم، أنا لست بمذموم أنا محمد. إنما يشتمون مذمما، يعني يا مسلمين ما تعملوا قصة للي يشتمون النبي، ما تعملوها قصة، هؤلاء لا يشتمون النبي، هؤلاء يشتمون غيره، هؤلاء يشتمون مذمما، يشتمون أصحاب الذم الذين فيهم صفات القبح، صفات النقص الذين يزدريهم الناس. أما النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه أحد إلا وأعجب به صلى الله عليه وسلم بظاهره وباطنه. فالشاهد أنت يا عبد الله لما تقول أشهد أن محمدا رسول الله فالواجب عليك أن تتحمل تبعات هذه الكلمة، تعلم أن كل الطرق وكل الأبواب إلى الجنة ورضا الله أغلق إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن تصل إلى رضا الله إلا أن تسير وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن توافق خطاك خطاه، وأن تصير على طريقته وعلى سيرته وعلى سنته، وأن يكون منهجك في حياتك منهج النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ أن تؤدي حق وأشهد أن محمد رسول الله. الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الذي يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الله يقول في القرآن فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. كل من لم يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وسنته هذا مفتون، مفتون في دنياه ويوم القيامة في أخراه، لابد أن يصاب بعذاب أليم. اسمع حتى تفهم الآية، اسمع القصة. جاء رجل ممن يسكن ميقات ذي الحليفة، يسكن حوالين الناس اللي بيسموهم اليوم أبار علي، الإمام مالك إمام دار الهجرة. قالوا يا إمام يا أبا عبد الله أنا أريد أن أحرم ولكن من دويرة أهلي، يعني بدي أحرم من داري وألبي أقول لبيك اللهم بعمرة من داري، وداري بجانب الميقات، وأمشي على مكة أعتمر، فما رأيك؟ فقال له اعتمر أو لبي من حيث لبى النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا إمام إنما هي أمتار أمشيها، أمتار بس، يعني شو الفرق أنا بمشي كم متر بس في الميقات، إنما هي أمتار أمشيها. فتلا عليه الإمام مالك قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقال له إنك مفتون وإني أخشى عليك يوم القيامة العذاب الأليم. يعني اللي بتقول له قال الرسول ويقول لك قال كذا، اعلم أنه مفتون، هذا مفتون، هذا غارق الفتنة. إذا قال بعض علمائنا وهو مقولة رائعة لأبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي تلميذ أنس بن مالك تابع الجليل، يقول من قلت له قال الله قال رسوله فقال لك دع عنك هذا وهات العقل، قال فاعلم أنه أبو جهل. من قلت له قال الله قال رسوله فقال لك دع عنك هذا وهات العقل، قال فعلم أنه أبو جهل، ومن قلت له قال الله قال رسوله فقال لك دع عنك هذا وهات الذوق والوجد. بعض الناس يعبد الله بالذوق والوجد والمنامات، قال فابطحه واخنقه واجعل رجلك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي فإنه شيطان. قال واقرأ عليه آية، قال فاخنقه، قال فابطحه واخنقه واجعل رجلك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي فإنه شيطان. فما يقال مع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا العقل؟ هناك كلمات سهلات لكنهن والله تعالى عميقات. اسمع ماذا يقول شيخ الإسلام، شيخ الإسلام تيمي يقول الشرع ولا العقل. احنا عندنا في ديننا اللي مش عاقل ما يكلف، والعامة بتقول كلاما هو قاعدة من قواعد الفقهاء والعلماء، يقولون إذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب. إذا أخذ ما أوهب وهو العقل أسقط ما أوجب، المجنون لا يكلف. شيخ الإسلام يقول الشرع ولا العقل، الشرع أعطى العقل ولاية، لكن الكلمة الجميلة يقول الشرع ولا العقل ثم عزله، ما أعطى ولاية كاملة وعزله. شو يعني عزله؟ يعني لما يجد يعني فصلها هو في كلمة أخرى. يقول شيخ الإسلام في بيان ثم عزله، يقول العقل شاهد والشرع قاض. العقل شاهد والشرع قاض، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. إذا القاضي وجد الشاهد بيلعب ولف ودور يطرده. فالعقل شاهد والشرع هو القاضي، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. هذا العقل نسبي، يعني لا يوجد عقل متفق عليه عند الناس. لذا قلت لكم الله لما وزع الأرزاق لم يقبل أحد برزقه، والله لما وزع العقول المجنون يفرح بعقله، وأكثر الناس اتهاما لآرائهم وعقولهم أكمل الناس. دائما الكامل يتهم عقله ويتهم رأيه. فالواجب أمام الشرع أن العقل والهوى أي أمر أنت لما تقول أشهد أن محمدا رسول الله، أي لا متبوع بحق إلا رسول الله، مش عقل المتبوع. الله في القرآن جعل امتحان العقول، قال الشجرة الملعونة في القرآن امتحان للعقل، عقلك يصدق انه في النار شجره ولا في النار شجره؟ كيف عفيف النار شجره؟ مش شغلك، مش شغلك، شغل عقلك يسلم، عقلك لازم يسلم. من المخبر؟ الله. خلص انتهى. بعض الناس يريد يفهم الامور فهم عظيم. جاء رجل ملحد لابو حنيفه، كانوا على دجله، فأبو حنيفة عاقل ويفهم، ففحص ليش فلان ملحد، فطلع انه فلان ملحد لانه بده يعرف الله، وبده يعرف الله ايش مركب ويحط الله تحت العقل. هذا صعب النقاش معه. فأبو حنيفة تشاغل فبجانب دجلة حفر حفرة، حفرة صغيرة، وجلس مد إيده على الدجلة ويحط بالحفرة. قال إحنا متناقش إيش تعمل، إحنا نحن متناظر، انهزمت هربت ولدت. فأبو حنيفة فهم، قال أريد أنقل دجلة إلى هذه الحفرة. قال أنت عاقل، هذه الحفرة تتسع دجلة. قال وأنت عاقل، عقلك متسع الله، يعني إذا أنت مصدقني أن الدجلة تتسع الحفرة، وأنت بدك تحط الله جل في علاك عقلك. لذا إحنا أمرنا في شرعنا أن نتفكر في آلاء الله وفي خلق الله، أما ذات الله ليس لنا عقلنا، ما عقلنا لا يدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، مش عقلك ما بيدرك ربنا. حتى يوم القيامة لما نرى الله، فلذا علماء التوحيد يقول ما تدرك الأبصار لا ينافي قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، عشان الرؤية ثابتة والإدراك غير حاصل. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا الآيتين وجمع لنا بين الآيتين، فقال كما في الصحيحين إنكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته كما ترون هذا القمر. يا جماعة لما نشوف القمر نعرف عقولنا تحيط به، يعني برؤيانا للقمر ونرى نور القمر، يعني يصبح القمر مدرك في عقولنا، نعرف ماهية القمر، لا، والرؤية ثابتة. قال العلماء لما شبه النبي صلى الله عليه وسلم المرء بالمرء، المرء نور ونور، لم يشبه الله، شبه النبي شبه الرؤية بالرؤية، ولم يشبه المرء بالمرء، فالرؤية حاصلة مع عدم الإدراك. فالواجب على العقل أن يعرف قدره، الواجب على العقل أن يعرف قدره، الواجب على العقل أن يستسلم. بعض الناس بعقله جريء على الشر، وكأن لسان حاله يقول أشهد أن عقلي يا رسول الله، أنا اللي بيدلني على الله عقلي، هذا ظالم. اللي بيدلك على ربنا نبيك، ولذا الله شاءت حكمته أن يكون النبي واحدا منا، جنسه من جنسنا، حتى تحسن الاتباع. فعليك يا عبد الله إن قلت أشهد أن محمدا رسول الله أن تعلم أن لهذه الكلمة تبعات، والواجب أن تؤدي هذه التبعات على الوجه الذي يحبه الله ويرضى. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تفضل يا بابا.
شيخنا حفظك ربي، يعني بعض الإخوة بالأمس اتصلوا يعني يشكون بعض الأئمة الذين يصلون بهم التراويح فيقرؤون لهم بقراءات متعددة ولا يكتفون بقراءة حفص المشهورة في الشام، فيريدون كلمة توجيهية لبعض إخواننا الأئمة المساجد حول تعدد القراءات في الصلاة الواحدة، وجزاك الله خيرا.
جزاك الله خير. أولا، التطويل والتقصير في صلاة التراويح يتفاوت من الأئمة، وذكرت لكم أن عمر جمع الناس على أبي، وكان أبي أعلم الناس بالقرآن، وظفرت بخبر جميل فيه ميزان دقيق للتطويل والتقصير في صلاة التراويح، أخرجه ابن أبي شيبة، فقال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، قال حدثنا عاصم وهو ابن سليمان الأحول عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل، قال جمع عمر، الإسناد صحيح، قال جمع عمر القراء، فوجدهم من يسرع ومن يبطئ والبين بين. قال: فسن فيهم أن الذي يسرع يقرأ 40 آية في الركعة، وأن الذي يبطئ يقرأ 35 آية، يقرأ 30 آية، وأن بين يقرأ 35 آية. لأن هذه السنة العمرية، وهي نص صريح صحيح واضح جدا في التطويل وعدم. يعني سنة عمر لما جمع الناس ما تركهم هملا، فقال بعض الناس بقرأ بترسل، فهذا يكفيه أن يقرأ 30. بعض الناس ليس مترسلا 35، بعض الناس يقرأ حذرا، تكفيه 40، تكفيه 40 آية. القرآن أنزل بقراءات، فمن قرأ بأي قراءة من القراءات المتواترة فأمرها حسن، إلا إذا كانت الجهات المسؤولة عن أئمة المساجد تمنع، وجهاتنا ما تسأل ما تمنع، يعني وزارة الأوقاف ما بتمنع اللي بيعرف غير قراءة حفص عن عاصم القراءات المتواترة أن يقرأ بها. في السعودية يمنعون حتى لا يدخل الشك في قلوب العامة، ما بتعرف القرآن. أحد إخواننا جاء مرة لمسجدنا فقرأ قصة يوسف، فقرأ فأكله الذيب، القراءة المتواترة الذيب، فأكله الذيب. فواحد قام بعد الصلاة من كبار السن قال: والله الإمام بيقرأ بالفلاحي، الإمام فلاحي بيقرأ بالفلاحي. يا حبيب ما هذا؟ الله أنزلها فأكله الذيب، في أكله الذئب وكله فأكله الذئب، الذئب والذيب. فهي القرآن ما دام أنه كلام الله وأنه يقرأ بالقراءات السبعية المتواترة، فبأي قراءة قرأ العبد فلا حرج، شريطة أنه ما يقع شك في أذهان الناس، وأن تحصل النية من القارئ أن القارئ يكون يقرأ ليعلم الناس. لأن القراءات، تعدد القراءات فيها علم زائد، تعدد القراءات فيها علم زائد، فإذا كان قصده أن يعلم الناس فلا حرج، أما إذا كان يعني قصده أن يظهر نفسه فهذا أمره إلى الله جل في علاه، والله تعالى أعلم. فقال الله إياكم بالقرآن. طب أسألكم، لماذا قالوا فأكله الذئب ولم يقل فافترسه الذئب؟ ها؟ الذئب يأكل ولا يفترس؟
يفترس.
يفترس. طب ليش مقالوا فأكله الذئب؟ الافتراس تبقى بوراء الافتراس بقية، اللي بيفترس الذئب وكل رأسه وكل شيء ويبقى بقية. فهم أرادوا أن يعموا على أبيهم، قالوا فأكله الذئب، أكل عظمه وأكل شعره وأكل لحمه، أكله الذئب كله، ما بقي شيء. فلما سمع يعقوب قال: واضح الكلام صحيح، واضح جدا الكلام صحيح. فسبحان الله ما أدق القرآن، القرآن ما قال فافترسه، لو فافترسه بقيت منه بقية، لو افترسوا الذئب بقيت له بقية. فهم حتى يعموا شأن الكذاب، شأن الكذاب حتى يعمي فيبالغ، فقالوا: يا أبانا الذئب أكل أخون، أكل أخانا، شو أكلوا يعني؟ ما أبقى منه ولا شيء، أكل الشعر، أكل الرجل، أكل اللحم، أكل العظم، ما أبقى شيئا، بس القميص عليه دم، جاوب القميص عليه دم بس. أي نعم، لو قالوا فافترسه وهو الأصل، الأصل أن يقولوا فافترسه، فلو قالوا فافترسه ظهرت، ظهر الكذب،
نجيب البقية
خلاص انتهى الأمر. لذا كثير من الناس لما بده يعمي بس انتبه بين فائر أكله وافترسه، بيجي يقول لك: يا شيخ بصير نعطي، ويعمل لك قصة وحكاية طويلة. قل له: يعني رشوة؟ قل لي رشوة وخلاص، ريح حالك، قل لي رشوة وخلاص، ما تذب عنه، ما تقول افترسه فأكله، رشوة خلاص حرام. يعني بيظل يعمي مثل أخوة يوسف، يبقى يعمي ويعمل قصص وحكايات ويلعب بالكلمات والألفاظ، وإلى الله المستعان، والله المستعان الحمد لله قوة إلا بالله. أخ يقول: أنا موظف في فندق في رمضان، مقدم للزبائن، غير المسلمين الطعام والشراب، فهل علي إثم في عملي هذا؟
طبعا هذا الشيء يدخل في نهار رمضان.
الكفار الله يخاطبهم بالشريعة بفروع الشريعة، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. الكفار يسألون يوم القيامة عن الصلاة،
يسألون
فويل للمشركين الذين لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. الذين لا يؤتون الزكاة
وهم بالآخرة،
فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فيوم المشرك يسأل عن الزكاة، طب المشرك يسأل عن الصيام، يسأل ما لك أن تطعمه إلا إن كان مسافرا. فإذا كان الذي عندكم كفار مسافرين، فلو كان مسلم
مسافر يطعم،
مسافر يطعم، لو كان مسلم مسافر يطعم. يعني واحد يشتغل عنده نصراني أو جاء ضيف نصراني في نهار رمضان يقدم له الضيافة، حرام يقدم الضيافة على الراجل. أخت تقول أنا حفظت جزءا كبيرا من القرآن، أصبحت أهتم بأولادي لتحفيظهم القرآن، فتفلت مني ما حفظت، فهل ما أفعله صحيح من تقديم أولادي على نفسي في تحفيظهم القرآن ومراجعته؟ لأني أرى أنهم الآن في سن الحفظ، وإذا لم أتابعهم فإنهم لن يحفظوا، وقد جربت ذلك كثيرا. أشد واجب على المكلف أن يعطي كل ذي حق حقه. توائد بين حق أمك وحق زوجتك، هذا من أكبر الواجبات، ولا يمكن أن يصل إلى هذا إلا الموفق. بعض الناس يجنح لأمه وبعض الناس يجنح لزوجه، تعطي هذا حقه وهذا حقه. فأولادك لهم حق يا أختي، أولادك لهم حق، وأنت لك حق في حفظ القرآن. حفظ القرآن يحتاج إلى معاودة، وأحسن حفظ حفظ الإدمان. فأنت تحفظي تحفظي، وأنت تحفظي تحفظي، فالذي يحفظ يحفظ. هناك من يفرق بين الصيام والصوم، لا فرق، صام يصوم صوما وصياما، فكلاهما مصدر من فعل صام، لكن الميزان الصرفي يختلف. شيخنا الفاضل، نحن في العشر الأواخر رسل أربع مع إمامنا في الحي، ومن ثم نذهب للبيت ونبقى لمنتصف الليل، ثم نذهب إلى شيخ آخر يتهجد إلى طلوع الفجر، هل هذا الفعل صحيح؟ أن تصلي في بيتك خير لك من أن تذهبي في الليلة الواحدة لمسجدي. صل... نعم رجل لا حرج أن تصلي في أول الليل ثم تصلي في آخر الليل، ولو اختلف الأئمة فلا حرج. أما من حيث الأجر فجبر الله كسرنا، فقال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة. أما من فرق الصلاة في أول الليل وآخر الليل لا حرج. أخت تقول أنها لا تملك بيت وهي تجمع مال من ثلاث سنوات حتى تشتري بيت تملكه، هل هذا المال فيه زكاة؟ نعم فيه زكاة، لأن المال، لأن الزكاة ليست واجبة في المال، وإنما الزكاة واجبة في الذمة. الزكاة واجبة في الذمة، وهذه ذمة ملكت مالا فحينئذ تزكيه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.